إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من المجالس
السابع ولا
الثامن، المجلس الثامن من المجالس التي درس فيها كتاب مختصر خوفي الشيخ السابع اليوم. اليوم اثنين وثلاثة صلاة الله، وكنا قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: فصل وأركانها 14، والقراءة مع أخ الحديث الشيخ سيد، فليتفضل نفع الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل وأركانه 14.
وأركانه
عندنا
لا صحيح، وأركانها يعني أركان الصلاة.
قال رحمه الله تعالى: وأركانها 14: القيام في الفرض على القادر، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والاعتدال منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل، والتشهد الأخير وجلسته، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والترتيب والتسليم.
قال رحمه الله: فصل وأركانها 14. بعد أن بين رحمه الله صفة الصلاة، جاء ليذكر ويعدد أركان الصلاة، فابتدأ بعدها فقال: وأركانها 14، أي 14 ركنا. الأول قال رحمه الله: القيام في الفرض على القادر. الركن الأول من أركان الصلاة القيام، والقيام إنما يكون ركنا في حالتين: الحالة الأولى في صلاة الفريضة دون النافلة، فالنافلة يجوز للإنسان أن يصلي فيها قاعدا حتى ولو كان قادرا على القيام، لكن صلاته للنافلة قاعدا ينقص أجرها إلى النصف، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، رواه مسلم. والحالة الثانية أن يكون الإنسان قادرا على القيام، فهذا الركن يسقط إذا عجز الإنسان عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. والركن الأول هو القيام في الفرض على القادر. قال: وتكبيرة الإحرام، هذا هو الركن الثاني من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام. سميت بتكبيرة الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، تحريمها التكبير. وهذه التكبيرة يا إخوة الكرام لا بد أن يؤتى بلفظها عليه الصلاة والسلام، ولا يجزئ عنها أي لفظ آخر. فلو قال المصلي: الله أعظم، أو الله أجل، فلا تنعقد صلاته، لا بد من التكبير، أن يقول: الله أكبر. وفي كتاب دليل الطالب
ذكر رحمه الله تفصيلا دقيقا وهاما لتكبيرة الإحرام يحسن بطالب العلم الرجوع إليه، لأنه ذكر شروط تكبيرة الإحرام: أن يكبر وهو قائم، وأن تكون باللغة العربية، وأن يكون حال التكبير مستقبل قبل إلى، وأن لا يحصل بين لفظ الجلالة والتكبير إلى آخر. الركن الثالث من أركان الصلاة قال: وقراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام في جهرية الصلاة وسريتها، وكذلك في حق المنفرد في الجهرية والسرية، وفي حق المأموم كذلك في الصلاة السرية الركعات السرية. أما الجهرية فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم، على خلاف تعرفونه، منهم من يرى ركنيتها، ومنهم من يرى وجوبها، ومنهم من يرى عدم مشروعية القراءة خلف الإمام في الصلاة أو في الركعة الجهرية. وهذا هو الصحيح، أن القراءة خلف الإمام في الجهرية لا تشرع، أنها لا تشرع، وهو مذهب جمع من السلف ومذهب الحنفية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختيار الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. والأدلة لمن بحثها يجدها إن شاء الله واضحة الدلالة على رجحان هذا القول، وهو أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الركعة الجهرية. إذا قرأ الإمام فإن المأموم لا يقرأ لا الفاتحة ولا غيرها. ومن أوضح الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. قال رحمه الله: والركوع، يعني الركن الرابع من أركان الصلاة هو الركوع لصفته التي تعرفونها. قال: والاعتدال منه، يعني الركن الخامس من أركان الصلاة هو الاعتدال من الركوع. بعد أن يركع الإنسان يرفع ويعتدل، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تطمئن قائما. واضح. ثم قال: والسجود على الأعضاء السبعة. الركن السادس هو السجود على الأعضاء السبعة، قد مرت معنا أمس، وهي الرجلان واليدان والركبتان والجبهة والأنف، عضو واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. قال رحمه الله: والاعتدال منه. الركن السابع الاعتدال من السجود، الركن السابع هو الاعتدال من السجود. ثم قال: والجلوس بين السجدتين. الجلوس بين السجدتين هو الركن الثامن من أركان الصلاة. ثم قال: والطمأنينة في الكل. هذا هو الركن التاسع، الطمأنينة في أفعال الصلاة وفي أركانها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته بالطمأنينة في كل عضو: ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والمقصود بالطمأنينة هو أن تستقر الأعضاء عند كل ركن من أركان الصلاة. إذا سجد يطمئن ساجدا ثم يرفع، وليس كما يفعله البعض من أنه ينقر السجود نقرا. قال رحمه الله: والتشهد الأخير. والتشهد الأخير أي أن الركن العاشر من أركان الصلاة هو التشهد الأخير. أما التشهد الأول فسيأتي معنا أنه من الواجبات وليس من أركان الصلاة. قال رحمه الله: وجلسته، يعني جلسة التشهد الأخير، الجلوس للتشهد الأخير، وهذا هو الركن الحادي عشر. والركن الثاني عشر قال رحمه الله: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وجمهور العلماء يرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من يعني ليست من أركان الصلاة، منهم من يرى وجوبها ومنهم من يرى استحبابها، لكن لا يرون أنها من أركان الصلاة. أما المذهب فذهب إلى أنها من أركان الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها الركن الثاني عشر من أركان الصلاة. ثم قال: والترتيب. والترتيب يعني الترتيب بين هذه الأركان، أن يأتي بالصلاة مرتبة كما أمر الشرع، وهذا هو الركن الثالث عشر. وأما الركن الرابع عشر فهو التسليم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم. وتحليلها التسليم. وظاهر كلام الفقهاء رحمة الله عليهم والعلماء أن كما تقدم أمس أن التسليمة الأولى فقط هي التي تعد ركنا، وبها يتحلل الإنسان من صلاته. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير الصلاة، يعني أنه يحرم ما يعني أن الأقوال والأفعال التي لا تجوز الصلاة تحرم منذ أن يكبر الإنسان. وتحليلها التسليم يعني أنه إذا سلم حل له ما كان قد حرم عليه بسبب الصلاة. قال رحمه الله: فصل. وواجباتها ثمانية. واجباتها ثمانية.
قال رحمه الله تعالى: وواجباتها ثمانية: جميع التكبيرات غير التحريم، والتسميع والتحميد، وتسبيحة الركوع، والسجود، وسؤال المغفرة بين كل سجدتين، والتشهد الأول، وجلسته. فمن ترك منها شيئا عمدا بطلت صلاته لا سهوا وجهلا. أما الركن والشرط فلا يسقطان سهوا ولا جهلا، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال.
المؤلف رحمه الله من حسن ترتيبه بعد أن ذكر الأركان ذكر الواجبات، فقال: فصل. وواجباتها يعني الصلاة ثمانية: الأول جميع التكبيرات غير التحريمة. غير التحريمة يعني غير تكبيرة الإحرام. وهذه التكبيرات يسميها العلماء بتكبيرات الانتقال، لأنه بهذه التكبيرات ينتقل المصلي من ركن إلى آخر، فينتقل من القيام إلى الركوع بالتكبير الله أكبر ويركع. وهذه التكبيرات كلها واجبة، كلها واجبة عدا تكبيرة الإحرام، فإنها من أركان الصلاة كما تقدم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، كما عند الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. قال: والتسميع. والتسميع أي قول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. وهذا التسميع مشروع بلا خلاف، بل هو واجب في حق الإمام وفي حق المنفرد، واختلف في حكمه في حق المأموم، هل هو مشروع له أم ليس بمشروع. والصحيح والله تعالى أعلم أنه ليس بمشروع للمأموم. لا يشرع للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: وإذا قال سمع الله لمن حمده الإمام فقولوا ربنا ولك الحمد. واضح يا إخوان؟ ومن العلماء من يرى أنه مشروع، بل منهم من يرى أنه واجب حتى على المأموم، وهذا القول له حظه من الأثر والنظر. قال رحمه الله: والتحميد، يعني الواجب الثالث من واجبات الصلاة هو التحميد، والمراد بالتحميد ها هنا هو قول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد. كل هذا لا بأس به، وقد جاء في صفة الصلاة على السنة. ثم قال رحمه الله وهو يذكر الواجب، يذكر واجبات الصلاة، قال تسبيحة الركوع والسجود، يعني التسبيح في الركوع، وذلك بقول سبحان ربي العظيم، والتسبيح في السجود، وذلك بقول سبحان ربي الأعلى، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، ولما نزل عليه قوله سبحانه فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في ركوعكم. والأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في، الأصل أنها للوجود. أما جمهور العلماء فإنهم رحمهم الله قد ذهبوا إلى أن هذا التسبيح من مستحبات الصلاة وليس من واجباته، وليس من واجباته. ثم قال رحمه الله تعالى: وسؤال المغفرة بين كل سجدتين. وسؤال المغفرة بين كل سجدتين، لأن هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. والقول الثاني في هذه المسألة أن الواجب هو جنس الدعاء، أن يدعو بين السجدتين سواء دعا بالمغفرة أو غيرها، لكن لا شك أن التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وجمهور أهل العلم يرون أن هذا الدعاء بين السجدتين ليس من الواجبات، لا يرونه من الواجبات، والله أعلم. قال رحمه الله: والتشهد الأول. التشهد الأول المقصود به التشهد المتقدم بالنسبة للصلاة التي فيها تشهدان، وهي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل الصلوات المفروضة في اليوم والليلة عدا صلاة الفجر. فالتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، هذا هو المذهب، يجبر بسجود السهو كما سيأتي معنا. والجمهور يرون أن التشهد الأول من مستحبات الصلاة وليس من واجباته. قال: وجلسته، يعني ومن واجبات الصلاة الجلوس للتشهد الأول، الجلوس للتشهد الأول. قال: وجلسته. بهذا يكون المؤلف قد ذكر واجبات الصلاة الثمانية التي ختمها بهذا الواجب، ثم أراد رحمه الله أن يفصل في هذه المسألة فقال: فمن ترك منها شيئا، يعني من الواجبات عمدا، من ترك شيئا منها عمدا بطلت صلاته. إذا تعمد الإنسان أن يترك التشهد الأول، أو أن يترك تكبيرات الانتقال، أو أن يترك التسميع، والتحميد أو التسبيح في الركوع والسجود تكون صلاته باطلة. متى؟ إذا تعمد الصلاة. واضح يا أخوان؟ أما من تركها سهوا أو جهلا فإن الصلاة تصح ويؤمر الساهي بسجود السهو هذا هو الواجبات. الواجبات هي اسم بارك الله فيكم، هي الأفعال والأقوال التي تبطل الصلاة بتركها عمدا وتجبر بسجود السهو عند تركها سهوا. كيف؟ كذي ساعة حنا انت حفظك، لو ترجع للتسجيل إذا فاتك شيء دايم حاول. نعم أعد. اللي هو اللي يتركها ذهنا ما عليه شيء. احنا شو قلنا من يقرأ اللي قلنا عشان نفهم؟ نعم.
والأقوال التي تبطل الصلاة بتركها عمدا وتجبر بالسجود السهو.
نعم، عند تركها سهوا. ضيفوا عند تركها سهوا. وسيأتي معنا إن شاء الله التفصيل في مسألة سجود السهو بحول الله تعالى وقوته. أما الأركان التي ذكرها المؤلف قبل ذكره للواجبات فإنها لا تسقط إلا في حال العجز عنها، ومن سهى عن واجب، من سهى عن ركن من أركان الصلاة فإنه يلزمه أن يأتي به ويسجد للسهو بعد ذلك. على التفاصيل ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. فالركن، الفرق بينه وبين الواجب في مسألة السجود، سجود السهو، أن الركن لا بد من الإتيان به ولا يجبره سجود السهو، أما الواجب لا يجبر بسجود السهو. فلو أن إنسانا ترك الركوع سهوا ثم تذكره لا بد أن يأتي بالركوع، جميل، ثم يسجد للسهو. ولو أن إنسانا ترك التشهد الأول وقام مستتبا، استتب قائما، فإنه في هذه الحال يجبر التشهد الأول بسجود السهو ولا يلزمه أن يأتي به، يعني بسجود بالتشهد الأول. واضح يا أخوان؟ فهذه الأركان لا تسقط لا بالسهو ولا بالجهل. ولو ترك الإنسان ركنا في ركعة فتذكر أنه قد نسي في أثناء تلك الركعة رجع وعاد ليأتي به. أما لو تذكر أنه ترك ركنا في ركعة قد تقدمت، يعني تذكر أنه ترك الركن في الركعة الثانية، مثال إنسان تذكر في ركعته الثانية أنه في الركعة الأولى نسي السجدة الأولى، في هذه الحال يعتبر الركعة الأولى باطلة وتكون الركعة الثانية مكانها، تحل محلها، تكون هي الأولى كما ذكر الأخ سعد وفقه الله. واضح يا أخوان؟ أما البقية كما ذكر فهي سنن قولية وفعلية، سنن أقوال وأفعال، هذه وين اللي ذكرها في صفة الصلاة رحمه الله رحمة واسعة. نعم شيخ.
قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو وما يبطل الصلاة. من تعمد زيادة أو نقصا بطلت صلاته، وإن كان ذلك لسهو أو شك لم تبطل، لكن يشرع لهم سجود السهو جبرا، فيجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا أو شك في زيادة وقت فعلها. ومن شك في ترك ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو، ولا أثر لشك بعد الفراغ منها. ويسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله، ويباح إذا ترك مسنونا ومحله جوازا قبل السلام وبعده، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فيندب بعد السلام، وتقبل الصلاة بتعمد ترك سجود قبل سجود محله قبل السلام، وتقبل الصلاة بتعمد ترك سجود محله قبل السلام، وتقبل بمبطلات الطهارة وفقد شيء من شروطها وبالقصطها والكلام غير يسير لمصلحتها، فيما إذا سلم قبل إتمامها سهوا، والأكل والشرب سوى اليسير من جاهل وناس.
أحسن من رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهم ما يجبرون به النقص الذي يقع منهم في العبادات، وهذه الجوابر للنقائص كثيرة جدا في كل العبادات. كل العبادات شرع الله عز وجل لعباده ما يجبرون به النقص الواقع منهم في عباداتهم له جل في علاه، لأنه سبحانه أعلم بخلقه، وهو يعلم أن بني آدم خطاء ويقصر حتى في العبادات. ولذلك من حكمة الله عز وجل أن شرع للأمة الاستغفار بعد صلاة الفريضة مباشرة، رغم أن الإنسان ينتهي من عبادة إلا أنه يبتدئ بإيش؟ بالاستغفار، وكان هذا هديه عليه الصلاة والسلام. وهذا الاستغفار ينصب على أمرين هامين: الأول على التقصير في أداء هذه العبادة الذي قد يقع، والثاني على حال العبد الذي لا يستطيع أن يقوم بشكر نعم الله عز وجل كما يليق. قال رحمه الله: باب سجود السهو وما يبطل الصلاة. يعني سأذكر لك في هذا الباب مسألتين هامتين: المسألة الأولى ما تتعلق بسجود السهو بشيء من التفصيل، والمسألة الثانية التنبيه على الأقوال والأفعال التي تبطل صلاة العبد، وهي التي تسمى مبطلات الصلاة. قال رحمه الله: من تعمد زيادة أو نقصا بطلت صلاته. من تعمد أن يزيد في الصلاة ما ليس منها أو أن ينقص منها شيئا عمدا، في هذه الحال بطلت صلاته، إلا إذا أنقص مستحبا من مستحبات الصلاة فإنه في هذه الحال لا تبطل صلاته. والأفعال في الصلاة، الأفعال الخارجة عن الصلاة تنقسم إلى قسمين، اكتبوها يا أخوان بارك الله فيكم. القسم الأول: الأفعال التي تكون من جنس أفعال الصلاة، مثل الركوع والسجود والقسم الثاني الأفعال التي لا تكون من جنس أفعال الصلاة. واضح يا أخوان؟ صلاة الظهر كم ركوع فيها؟ أربعة. لو زاد الإنسان ركوعا خامسا زاد في الصلاة أم لم يزد؟ زاد في الصلاة. هل زاد فعلا من جنس أفعال الصلاة أم أنه ليس من جنس أفعال الصلاة؟ من جنس أفعال الصلاة، واضح؟ فإذا زاده تعمدا بطلت صلاته، جميل؟ وكذلك لو زاد في الصلاة ما ليس من جنس أفعالها، مثال ذلك أكل أو شرب في صلاته، واضح؟ أو أنه مثلا تكلم بكلام خارج الصلاة كما سيأتي، ففي هذه الحال تبطل صلاته إذا فعل ذلك تعمدا. وسجود السهو يا إخواني هو سجدتان يسجدهما الإنسان في آخر صلاته بسبب ما وقع منه من سهو، واضح؟ وسمي سجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني هو السجود الذي يكون بسبب السهو. وسنعرف، اكتبوا مسألة جانبية، عنوان جانبي، اكتبوا أسباب سجود السهو، أسباب سجود السهو، وهي ثلاثة. نقطتين من أول سطر اكتب واحد، الزيادة. اثنين، النقص. ثلاثة، الشك. ثلاثة أسباب. ما أسباب سجود السهو؟ هذا أكثر سؤال نطرحه على الأخوة المتقدمين في الأذان والإمام، الحمد لله الأكثرية يجاوبون، لكن هناك من يغفل عن ذلك. أما نقول من أسباب سجود السهو الزيادة، هل نقصد الزيادة سهوا ولا عمدا؟ سهو، أي الزيادة عمدا من مبطلات الصلاة وليست من أسباب سجود السهو. شوفوا المؤلف إيش يقول من حسن ترتيبه رحمه الله وتأليفه. قال: وإن كان ذلك، ذلك يعود على أي شيء؟ الزيادة أو النقصان، جيد؟ يعني إن كانت الزيادة أو النقصان لسهو أو شك، واضح؟ لم تبطل، لكن يشرع له سجود السهو جبرا. الآن هو ذكر أسباب سجود السهو في هذا ولا لا؟ ما هي؟ الزيادة وإيش؟ والنقصان والشك، واضح؟ لأن من قال وإن كان ذلك إيش يقصد؟
الزيادة والنقصان،
لا، لسهو أو شك لم تبطل، لكن يشرع له سجود السهو جبرا، طبعا على التفصيل الذي تقدم معنا. بالنسبة للنقص، وهو إذا نسي وسهى عن ركن من أركان الصلاة فلا بد في هذه الحال إيش؟ أن يأتي بالركن ثم يسجد السهو. وإن نسي أو سهى عن واجب من واجبات الصلاة ففي هذه الحال ماذا يفعل؟ يجبره بسجود السهو فقط. اسمعوا الآن يا أخوة، فيجب، ما الذي يجب؟ سجود السهو. يجب سجود السهو إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا. هذه الزيادات، هذه الزيادات الأربعة كلها من جنس أفعال الصلاة، أحسنتم. أو سلم قبل إتمامها، سلم قبل إتمام الصلاة، جيد. الأربع اللي ذكرها المؤلف رحمه الله في بداية أمره لما قال فيجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، هذه شنو؟ جنس من جنس أفعال الصلاة، وهي من أركان الصلاة أصلا، لكن الزائد هذا ليس من أفعال الصلاة، ليس من الصلاة. قال أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا، واجبات الصلاة الفعلية أو القولية، أو شك في زيادة وقت فعلها، يعني شك أثناء الصلاة، أثناء فعل الصلاة، في وقت فعل الصلاة. لأن اكتبوا هذه القاعدة الهامة، الشك في أثناء العبادة مؤثر، والشك بعد إتمامها لا تأثير له. من شك في أثناء العبادة ها؟ شكه مؤثر أم لا؟ الشك في أثناء العبادة مؤثر، والشك بعد إتمام العبادة لا تأثير له. المؤلف راح يذكر هذه القاعدة، هذه القاعدة تريحك كثيرا، تفقه المسائل جيدا، خصوصا في الحج، خصوصا في الحج. تدق عليك واحد يقول لك أنا الحين في الجمرات رميت خمس وباقي ثنتين بس أنا شاك، شك هذا مؤثر ولا لا؟ لماذا مؤثر؟ لأنه لا زال في العبادة، صح؟ لكن دق عليك قالت أنا شيخ جاءت الفندق ورميت، لكن والله اني شكيت ست أو سبع اللي رميتهم، الشك في هذه الحال مؤثر؟ لا تأثير له. تذكروا يا أخوان، شك في أثناء الطواف في عدد الأشواط التي طافها، الشك في أثناء الطواف مؤثر ولا مو مؤثر؟ لكن شك بعد ما طلع من الطواف الشك ليس بمؤثر. واضح؟ والله يا أخوان والله لن يتمكن طالب العلم من ضبط الفقه وفهم الشريعة التي أنزلها الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم إلا بضبط القواعد الفقهية، إلا يضبطها ضبط والضوابط الفقهية، حتى الفروق والتقاسيم وإن كانت مرحلة متقدمة. قال رحمه الله: ومن شك في ترك ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة، يعني شك في عدد ركعات الصلاة وهو في الصلاة، بنى على اليقين. يعني شنو بنى على اليقين؟ فسره هنا رحمه الله فقال: وهو الأقل. واضح؟ وهو الأقل. ويسجد للسهو، شك هل ترك، هو الآن في الركعة الثانية، شك الركعة الأولى تركت، ركعت ولا ما ركعت؟ ها؟ ركعت ولا ما ركعت؟ ماذا يفعل؟ يأتي باليقين، فإيش يفعل؟ يعتبر الركعة الأولى باطلة، وإيش؟ يعتبر الثانية هي الأولى. جميل. لكن إذا كان أثناء الصلاة جيد، يعني مثلا أثناء الركعة هو في السجدة الثانية، أثناء السجدة الثانية شك هل سجد الأولى أم لم يسجدها، ماذا يفعل؟ يعتبر هذه الثانية هي الأولى ويسجد السجدة الثانية ويعتد بهذه الركعة. واضح؟ ترى هذا الباب هو أدق أبواب الصلاة، لكنه سهل، ما هو صحيح. طيب، شك في ركعات صلاته، يصلي الظهر، جميل، وهو من النوع اللي يشك في العبادة، واضح، مثل سعد الدوسري الله يحفظه، جيد. فشك الحين أنا في الركعة الثالثة ولا الركعة الرابعة، الركعة الثالثة ولا الركعة الرابعة، يبني على اليقين وهو إيش؟ الأقل. ها؟ يعني إيش يعتبرها؟ يعتبرها الثالثة، يعتبر هذه الركعة الثالثة. واضح؟ ترى المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو القول الذي تعضده الأدلة، وله حظه العظيم من الأثر والنظر. انتبه الآن، قال رحمه الله: ولا أثر لشك بعد الفراغ منها. جميل. ولا أثر لشك بعد الفراغ منها، يعني من الصلاة. جميل يا إخوان. قال رحمه الله: ويسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله. مثال ذلك: لو قرأ الفاتحة في وقت التشهد، أو قال سبحان ربي العظيم في السجود بدلا من يقول سبحان ربي الأعلى، أو قال مثلا سبحان ربي الأعلى بين السجدتين. جميل. ففي هذه الحال يقول رحمه الله يشرع يسن له سجود السهو. هذا هو القول الأول وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعة. والقول الثاني بأنه لا يشرع السجود في هذه الحال. لماذا؟ لأنه لم يرد عليه دليل من الشرع، وإثبات مشروعية أو وجوب السجود جميل يحتاج إلى دليل شرعي، إلى دليل شرعي واضح، وهذا هو الأقرب. الأمر الثاني بارك الله فيكم، يعني أنتم انتبهوا يا أخوة، بعض الأخوة يخطئ في مسائل في الصلاة. نحن لما نقول أن أسباب السجود السهو هي الزيادة أو النقصان أو الشك، طيب معنى هذا أن ليس كل خطأ في الصلاة يشرع له السجود، صح؟ وإنما الخطأ الذي يكون من قبيل الزيادة أو قبيل النقصان أو قبيل الشك. في أخ قارئ، يعني صوته جميل ما شاء الله وحبيب وخلوق، أشهد الله أنه خلوق، اسمه عوض صدر الزوج. هذا الأخ صلى إماما لله، جميل، وأخطأ في قراءته، ضيع في القراءة وفتح عليه الناس، جميل، ذكره أو نسي التلاوة وذكره الناس، جميل، ثم أكمل صلاة، هل يشرع في حقه سجود السهو؟ الجواب لا يشرع في حقه، بخلاف ما تجده من بعض الأخوة الفضلاء أنه يفعل ذلك. أيضا من المسائل الهامة المتعلقة بسجود السهو قول المؤلفون رحمه الله ويباح إذا ترك مسنونا، يعني ويباح سجود السهو إذا ترك سنة من سنن الصلاة القولية أو الفعلية، ترك أمرا مسنونا. من العلماء من قال أن السجود في هذه الحال، يعني حال ترك المسنون، أنه مسنون، يعني أن السجود مستحب، ومنهم من قال أنه مباح كما هو المذهب، ومنهم من قال أنه لا يشرع، أنه لا يشرع، وهذا هو الصواب، هو القول الراجح إن شاء الله، وهو أن سجود السهو لا يشرع لترك المسنونات. لما؟ لأنه لا دليل على ذلك، لأنه لا دليل على ذلك، وقد صلى الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا يعني من النوافل والفرائض مئات الآلاف من الصلوات، ولم يأتي دليل واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أمر أو أذن أو رغب من ترك مسنونا في سجود السهو. ثم قال رحمه الله ومحله جوازا، يعني محل سجود السهو جوازا قبل السلام وبعد، كل هذا جاء يسلم قبل أو بعد، سواء في حال النقصان أو في حال الزيادة سهوا أو في حال الشك، كل هذا جائز. قال إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فيندب بعد السلام، فيندب بعد السلام، واضح؟ انتبهوا يا إخوان، بعض الأخوة طبعا الفقهاء رحمهم الله يقررون جواز هذا الفعل الموجود قبل وبعد السلام، لكن من حيث الأفضلية عندهم تفاصيل. التفصيل الأول أن يسجد قبل السلام إذا كان سبب سجود السهو هو الشك، في حال الشك يكون قبل السلام، واضح؟ وفي حال الزيادة يكون بعد السلام، وفي حال النقص يكون قبل السلام، واضح؟ طيب لماذا المؤلف هنا لما قال رحمه الله إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فيندب بعد السلام؟
أحسن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هذا الفعل يتعارض مع ما ذكره الفقهاء من تفصيل في أفضلية السجود من حيث المحل؟
لا
ليش ما يتعارض؟ الحين هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم لا، ولا زيادة في الصلاة لا، وشو صار عقب الصلاة؟ صح؟
ايش؟ لأنه قال هنا يجوز قبل السلام
لا
وبعده
لا. طيب
لو ما يقدر الحين لأنه انتهت الصلاة
لا،
فما يستطيع أن يأتي به قبل السلام
لا
سلم أصلا.
طيب أنا أسألكم، تسليم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركعتين، هذا التسليم زائدا ليس بزائد؟ زائد ولا لا؟
زائد
صحيح ولا خطأ؟ هو فعل زائد في الصلاة. جميل؟ لاحظ الفرق، لو ترك التشهد الأول سهوا من غير أن يسلم فإنه يسجد قبل السلام، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام. قال رحمه الله طبعا هنا حالات عند الحنابلة رحمهم الله يجب فيها السجود، يكون السجود فيها قبل السلام، قبل السلام واضح. منها إذا عفوا يكون نعم قبل السلام، منها إذا بنى على غلبة الظن، منها إذا بنى على غلبة الظن. كيف؟ إحنا قلنا إذا الإنسان إذا شك، جميل، يبني على اليقين صح، لكن في حالات يختلف فيها الشك. شلون يختلف؟ يعني هو شك هل ركع أم لم يركع، لكن كونه ركع أرجح عنده نسبة 60% أنه ركع غلب الظن، 40% أنه ما ركع. جميل، المذهب يرون أنه يبني على غلبة ويعتبر أنه إيش ركع، لا مو اليقين، هذا غلبة اليقين هو كما. جميل، في هذه الحال يسجد قبل السلام. جميل، ليش أقول لكم هذا الكلام؟ لأن المؤلف يقول هنا وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود محله قبل السلام. يعني في هذه الحال إذا بنى على غلبة الظن وتعمد في ترك السجود قبل السلام بطلت الصلاة. واضح؟ والشيخ السعدي رحمه الله رحمة واسعة عنده تفصيل دقيق ورأي راجح إن شاء الله، رأي مبارك، يقول إن تعمد ترك سجود السهو يبطل الصلاة سواء كان قبل السلام أو بعد السلام. لماذا؟ يقول لأن سجود السهو إذا شرع، إحنا بنحي ما يشرع في ترك المسلو صح؟ معناه أنه ترك واجب أو ركن، أليس كذلك؟ أو شك، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يصبح سجود السهو؟ يصبح واجبا، فمن تركه متعمدا يعتبر قد ترك إيش؟ واجبا، واجبات الصلاة متعمدا. واضح يا إخوان؟ لا أحد في هذا العصر أفقر من الشيخ السعدي والله أعلم، يعني بدون والله أعلم هل ستنجز أرحام النساء رجلا مثل هذا الفقيه أم لا، الله أعلم. ثم قال رحمه الله وتبطل يعني الصلاة بمبطلات الطهارة، كل ما نقض الطهارة فإنه يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. واضح؟ خروج الريح، التبول أكرمكم الله، كل ما يبطل الطهارة يبطل الصلاة، إلا في حال أهل الأعذار، في حال أهل الأعذار، وهم من مثال ذلك من كان به سنة البول أو انخلاف الريح، خلاف الريح تعرفون سنة البول، خلاف الريح مرض الإنسان تخرج منه الريح دون أن يشعر، جميل، أو المرأة المستحاضة، هؤلاء تصح صلاتهم حتى ولو خرج منهم شيء من هذه الأمور. المرأة لو خرج منها الدم أثناء الصلاة وهي مستحاضة صلاتها صحيحة، ومن كان به سرس البول لو خرج منه بول أثناء الصلاة فصلاته صحيحة، ومن كان به انفلات الريح لو خرج منه ريح في أثناء الصلاة فصلاته صحيحة. واضح يا إخوان؟ قال وفقد شيء من شروطها، يعني وتبطل الصلاة بفقد شيء من شروطها. شروط الصلاة تكون قبل الصلاة وتستمر حتى نهاية الصلاة. مثال ذلك الطهارة، تكون قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ قبل الصلاة، لكن يشترط أن يحافظ على طهارته طول صلاته. كذلك ستر العورة، كذلك استقبال القبلة. فلو فقد شرطا من هذه الشروط أثناء الصلاة بطل الصلاة. مثال ذلك لو كشف عورته متعمدا أثناء الصلاة، في هذه الحال تبطل صلاته. وكذلك لو انحرف عن القبلة أثناء الصلاة بطلت صلاته كذلك. واضح؟ قال وبالقهقه، يعني تبطل الصلاة إذا ضحك وقهقه في ضحكه. يفهم من هذا أن التبسم اليسير لا يبطل الصلاة، واضح؟ لكن إذا وصلت إلى القهقه فإن الصلاة تبطل. والأحاديث الواردة في بطلان الوضوء بالقهقه لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل حديث ورد أن الوضوء ينتقض بالقهقه فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والكلام غير اليسير لمصلحتها، والكلام غير اليسير في مصلحتها إذا فيما إذا سلم قبل إتمامها سهوا. الكلام الذي يكون خارج الصلاة يبطل الصلاة، جميل، إلا في حالات، وهي أن يكون يسيرا وأن يكون في مصلحة الصلاة. يعني شنو في مصلحة الصلاة؟ مثال لو أن الإمام سهى وأخطأ في صلاته، جميل، الحين هو ضيع ما يدري شنو اللي عليه، ففتح عليه بعض الناس وتكلم قال يا شيخ نحن في الركعة الثالثة، أو قال لم نركع ركوع الركعة الثالثة مثلا، فلا حرج في ذلك وهذا لا يبطل الصلاة. وقول المؤلف لمصلحتها فيما إذا سلم قبل إتمامها سهوا، مثال ذلك لو سلم قبل إتمامها سهوا أيضا لا حرج في أن يتكلم الإنسان كلام اليسير لمصلحة الصلاة. قال والأكل والشرب، يعني وتبطل الصلاة بالأكل والشرب تعمدا سوى اليسير من جاهل وناسب. إلا الشيء اليسير، واحد في أسنانه بقايا من الطعام فابتلعها أثناء الصلاة فلا حرج عليه لأنها يسير، وغالبا تكون من جاهل أو ناس في الصلاة. هذا ما يتعلق بباب سجود السهو. وأنا يعني حتى يتمكن طالب العلم الأوسط إخواني أنهم بعد درس يرجعون لكتب يعني أكثر توسعا في هذا الباب. وأنصحكم دائما راجعوا كتاب الملخص الفقهي، هذا الكتاب من أفضل كتب الفقه المعاصرة، من أفضل كتب الفقه المعاصرة هذا الكتاب المبارك، من حيث سهولة العبارة ووضوح العبارة والأدلة ونقل الأقوال، يعني نقل كلام العلماء، لا أقصد أنه يذكر المسائل والخلاف وكذا، لا. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.